ندية الشهرام. شهرام لفظ الشهرة استعمل في كلمات الأعلام في عدة معاني، منها الشهرة في رواية أن يكون خبر مشهورا، مع قطع نظر أن يوجد خبر مخالف له أو لا يوجد. شهرة يكون الخبر مشهور. هذا الوصف في يقال في مقابل خبر النادر والشاذ، يعني قليل الرواية كالموجود في بعض الكتب فقط ونحو ذلك، فهذا يسمى هذا المعنى الأول أو للفظه الشهرة. الشهرة الثانية أن يكون هناك روايتان متعارضتان، إحداهما تدل على حكم والأخرى تدل على خلاف ذلك الحكم، فحينئذ تكون الشهرة مرجحة لإحدى الروايتين باعتبار أنها مشهورة على رواية الصحيحة، فهذه يكبر عنها يعد في مرجحات التعارض. فالشهرة في نفس الرواية مع قطع نظر عن كذلك أن يوجد خبر آخر أو لا، شهرة ثانية صارت إذا كان هناك خبران متعارضان فأحدهما مشهور، فيعتبر هذا الشهرة مثلا مؤيدة مرجحة لأحد الخبرين على الآخر. هذان القسمان من الشهرة ينبغي البحث عنهما في بحث بل تعارض الأخبار. هناك هذا يبحث أي خبر يخاط أي خبر يطرح، هذا بل. والقسم الثالث للشهرة ومعنى ثالث للشهرة أن يكون فتوى والحكم مشهورا معروفا بين الفقهاء. هذه الشهرة هي محل بحث مناسبة بحث عنها في مقام هي هذه القسم من الشهرة، باعتبار بحث السابق كان في الإجماع وهو الاتفاق من أصحاب على حكم كاشف عن رأي المعصوم مثلا، ولكن فإذا لم يكن اتفاق الفقهاء على حكم بهذه المرتبة بل كأنه مشهور يكون يأتي مرحلة ثانية من اتفاق العلماء. هذا القسم من الشهرة أو هذا المعنى من الشهرة هو الذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام. وسيد العظم تعرض لقسمين آخرين أولين أيضا للشهرة، ونحن إن شاء الله تعالى نتفق معه في البحث عنهم في بحث التعارض إن شاء الله تعالى. فعلا الذي ينبغي البحث عنه وهو شهرة فتوائية. بل ولكن كان على الإعلام رضوان الله تعالى عليهم تحديد المقصود من شهرة فتوائية، هذا في محل البحث، لأن شهرة فتوائية قد تكون بين المتأخرين، مكتوب كلمة متأخرين عادة مستعمل في الفقهاء الذين جاءوا بعد من عصر العلماء فما بعد، بل فكان عصر العلماء فاصل بين القدماء والمتأخرين، وشهرة قد تكون بين القدماء فقط، يعني الفقهاء الذين كان عصرهم قبل عصر المحقق الأول والعلماء رضوان الله عليهما، وقد تكون شهرة شاملة منذ القديم وإلى يومنا هذا، بل كان على العلماء أن يهددوا المقصود من شهرة فتوائية، مقصود بشهرة حال النظر فيها أو شهرة لدى القدماء أو شهرة في جميع الأصول عصر القديم وعصر الحديث. ولكن التعمل في أدلة القائلين بهجية الشهرة هذا يعطي التعمل يقتضي أن المقصود به المعنى الثالث للشهرة فتوائية، وهو شهرة وهي شهرة الشاملة قديما وحديثا بل جميع الأصول. إذا كان هناك فتوى مشهورا بين فقهائنا الأبرار قديما وحديثا بل ولم يكن يصل وصل إلى حد الإفتام حد الاتفاق والإجماع فهو محل البحث كما يظهر من أدلة القائلين بحجيته الشهرة أو الأدلة التي استدل بها على حجية الشهرة هذا ثم استدل على حجية الشهرة بدعوى أن الظن الحاصل من الشهرة بأنها مطابقة لحكم الله واقعي بل أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد فإذا كان خبر الواحد حجة فهذا يكون حجة هذه الشهرة حجة بطريق أولى وهذا دليل غير واضح والوجه في ذلك أن حجية خبر الواحد ليس من باب إفادة الظن بل لأدلة خاصة التي سوف إن شاء الله نتكلم فيها ثم أشرنا بل في المباحثة وسابقا قدمنا استعمال لفظ الظن بمعنى رجحان أحد الجانبين على الآخر ليس هو معنى لفظيا وليست أدلة حجية خبر واحد هذا مخصصة أو مقيدة لأدلة النهي عمل بالظن لأدلة النفي من عمل الظن مقصود بهناك ظن معنى لغوي وليس معنى المنطقي الاصطلاحي وغريب أنه قد حصل الخلط في كلمات العلماء الطام فهم حسب فهم خادمكم أنه فتخيلوا لفظ الظن هذا في الآيات والروايات بمعنى الاصطلاحي المنطقي كيف ما كان ليست حجية خبر الواحد من باب إفادة الظن هذا حتى يقال إنه كذا وعلى فرض أن يكون حجية الظن خبر من باب إفادة الظن فليس الظن الحاصل من كل خبر واحد وكل خبر واحد أضعف من الظن الحاصل بالشهرة ولا كل شهرة فتوائية دائما الظن الحاصل منه أقوى من ذلك وقد يكون هذا أقوى قد يكون ذاك أقوى فنتيجة الاستدلال على حجية الشهرة فتوائية بواسطة أدلة حجية خبر الواحد من باب الظن غير واضح ودليل آخر ذكره بعضهم منهم ضياء الدين العراقي رضوان الله عليه وهو أنه شهرة فتوائية توجب الإطمئنان هذا من للإنسان والإطمئنان له أمانه قابل إطمئنان حجة هوائد والإطمئنان كما يحصل من أي من قول أي من أهل الاطلاع كذا كان نعتقد نعتمد عليه كذلك الإطمئنان الحاصل من فتاوى الفقهاء شهرة فتوائية أيضاً نقول الإطمئنان في نفسه حجة ببناء العقلاء على غرار حجية العلم كما قلنا في بحث القطب ولكن ليس شهرة فتوائية دائما مفيدة للإجماع فالدليل أخص من المدعى والعمدة هذا في الاستدلال على حجية الشهرة روايتان إحداهما مرفوعة بل التي ذكرها هذا صاحب المستدرك من كتاب أوالي العليم وهو نسب إلى العلامة علامة روى ذاك عن درار بن عيان عن الباقر سلام الله عليه ولأنه قال إمام الخزم اشتهر بين أصحابك ورواية ثانية الرواية عمر بن حنظلة التي ذكرها صاحب الوسائل في الباب الأول في باب التاسع ذاك إذن من باب التاسع صاحب المستدرك ذكره وهذا مصاحب الوسائل ذكر في باب التاسع من صفات القاضي فإنها أيضا استدل به ونتكلم فيها إن شاء الله